بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى مجلس من مجالس التفسير وعلوم القرآن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ذكرت لكم أننا على موعد هذا اليوم في مفتتح هذا الدرس بذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده. ولا شك أن صفة المحبة هي من الصفات التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. وقد أبان لنا سبحانه وتعالى أنه يحب أولياءه المتقين التوابين المتطهرين، وذكر جملة من وذكر عددا من صفاتهم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بيان للأسباب التي بها يحصل العبد بأن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. وهذا فضل عظيم عندما تكون أخي المسلم محبوبا عند الله جل وعلا. ومن آثار هذه المحبة أن الله يفيض عليك من إحسانه وجوده وإفضاله، يجعلك في كلاءة وحفظ ورعاية منه جل وعلا. وقد اجتهد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في جمع جملة من هذه الأسباب، وجعل لها فصلا في المجلد الثاني أو الثالث. قال: فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. فلعلنا نقرأها الآن وأعلق على شيء منها أو أعلق عليها بشيء يسير حتى ندخل بعد ذلك في درسنا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه.
نعم أيها الإخوة، هذا أعظمها، أن يقرأ العبد القرآن، أن يتدبره، أن يتفهمه. والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثير من الناس حرم نفسه القرب من الله جل وعلا، حرم نفسه الأنس بتلاوة كلام الله جل وعلا. وهذا الحقيقة حرمان عظيم. المؤمن على قدر محبته لله جل وعلا، ومن علامات تلك المحبة أن يحب كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله جل وعلا. ومعلوم أيها الإخوة ولله المثل الأعلى، أن من أحب شيئا أكثر من ترداده وأكثر من ذكره. فالإنسان إذا كان يحب أولاده أو زوجته أو أمواله تجده دائما على لسانه ويتحدث بها، فكيف وأنت مع كلام الله جل وعلا؟ وهذا ما سأفرده إن شاء الله غدا ببيان المنهج النبوي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم تجاه القرآن الكريم. كيف نتعامل مع القرآن؟ ما هو الواجب علينا تجاه القرآن الكريم؟ بإذن الله سيكون هو لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا هو أحد الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. نعم.
الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة.
نعم، ولذلك ثبت في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن كلما تقربت إلى الله جل وعلا بالنوافل، كلما قربت وتدرجت في درجات المحبوبية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن كون الإنسان يحرم نفسه من النوافل، وهي كما قلت بالأمس من سماحة هذا الدين أن أبوابه مشرعة لفعل الخير، فلا تستقل شيئا. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الأذكار ولله الحمد، هذا وفي مقدمتها كلام الله جل وعلا، هذه الصدقات، حسن الخلق، التقرب إلى الناس، صلة الأرحام، بر الوالدين، أبواب ولله الحمد مشرعة. لكن أين المبادرون؟ أين المسابقون؟ ولذلك الله جل وعلا يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال سبعة. فينبغي يا أخي، أنت كلما تدرجت في النوافل وازددت منها، كلما صعدت في درجات المحبوبية حتى تصل إلى ذراها بإذن الله عز وجل. نعم.
الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.
الله أكبر، وهذا كلام صحيح، وهذا سبق تكلمنا عنه بالأمس، قلنا إن الذكر على نوعين: هناك أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة، وعلى قدر ذكرك لله عز وجل على قدر اتصالك به سبحانه وتعالى. فإننا والله الحمد ليس بيننا وبين الله جل وعلا وسائط من الخلق. حين بعض الناس يزعم أن في فلان يتوسط له أو يعطيه الصكوك أو لا، لا أبدا يا أخي، أنت تستطيع أن تتقرب إلى الله جل وعلا وتصعد عنده وتزدلف بمثل هذه الأعمال الصالحة، ومن أيسرها وأفضلها ذكر الله جل وعلا على كل حال. أليس الله جل وعلا يقول: ولذكر الله أكبر؟ ذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء. فلا تسكت يا أخي، لا تسكت. بعض الناس جالس ما يدري ماذا يصنع، ولا جالس يقلب في الجوال الساعات والساعات، يا لا إله إلا الله. لا تحرم نفسك يا أخي من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: إذا أردت حسن الخاتمة وأن تكون على كلمة لا إله إلا الله، فأكثر من كلمة لا إله إلا الله حتى يختم لك بها بإذن الله عز وجل. لأن الإنسان يختم له على ما كان عليه، إن كان نسأل الله العافية على فجور وعلى معاصي وعلى ما يغضب الله، ختم له على ما كان عليه. وإن كان يحب الخير والعمل الصالح، ومن أيسره وأسهله ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن لا إله إلا الله تكون على لسانه، والله حتى بدون ما يذكر، عند سكرات الموت يقول لا إله إلا الله ثم يموت، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يختم لهم بلا إله إلا الله. نعم.
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وعن صعب المرتقى.
الله أكبر، هذا عاد كلمة عظيمة. أن تتغلب، أن تقدم محبة الله جل وعلا على محابك، على شهواتك، هذا لا شك أن فيه لذة عظيمة وفيه نعيم لا يحس به إلا من وقع في مثل هذا. وأنا لا أقول تعرض للذنوب والمعاصي وأقرب منها، لا والله، لكن لو فرضا تعارضت عندك شهوة غالبة في فعل ما حرم الله، أو تعاطي أو شرب أو فعل ما حرم الله، وتذكرت الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا شك أن في هذا لذة ونعيم لا يحس به إلا من وقع فيه ثم وفقه الله وهداه الله. ومن أمثلة ذلك أولئك الذين تقربوا إلى الله جل وعلا لما دخلوا في غار وانحدرت عليهم تلك الصخرة، منهم الرجل الثاني الذي قال أو ذكر أن له ابنة عم كانت من أجمل النساء، وراودها عن نفسها وحاول فامتنعت حتى ألمت بها سنة يعني جدب، وأرادت مالا فأعطاها وشرط عليها أن تخلي بينه وبينها. قال: فلما كدت أن يقع بيني وبينها ما يقع بين الرجل وزوجته، يعني بالحلال، يعني كاد أن يفعل الفاحشة، قالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي من أحب النساء إلي وتركت المال لها. ما قال سأخذ المال لأنني ما تمكنت من فعل الفاحشة، لا، وإنما تركها وهي من أحب النساء إلي لأنها خوفت بالله عز وجل، ما خوفته بالأب ولا بالعم ولا بمسؤول، خوفته بالله عز وجل. ثم أيضا من نبله وكرامته أنه ترك المال ولم يأخذ منه شيئا، فلا شك أن هذا فيه لذة وفيه نعيم. لكن نحن كما قلت أيها الإخوة في أول حديثي، الإنسان لا يعرض نفسه للفتنة، لأن الإنسان قد إذا قاربها أن يقع فيها، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لأن الإنسان لا يضمن نفسه في خلوة محرمة، إذا أغلق الباب، إذا كذا وكذا، وذكر بالله عز وجل قد الإنسان لا يملك نفسه. جاء في سير بعض الصالحين أن رجلا هوي امرأة ودخل بها فأغلق الأبواب، باب البيت وباب الغرفة وكل شيء أغلقه، فلما كاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال، قالت له يا فلان بقي باب واحد لم تغلق، قال ما هو؟ قالت إنه نظر الله جل وعلا إلينا. هل أحد يستطيع؟ هل أحد يستطيع أن يعصي الله في مكان لا يراه الله عز وجل فيه؟ لا والله، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أتتوقع يا مسكين أنك إذا نمت على فراشك وتركت صلاة الفجر مع الجماعة أو غيرها من الصلوات أن الله لا يطلع عليك؟ تتوقع أنك إذا امتدت يدك إلى الحرام لتأخذ حراما أو تفعل حراما أن الله جل وعلا لا يطلع عليك؟ لا والله يا أخي، هو سبحانه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما تسقط من ورقة في الأرض إلا وهو يعلمها جل وعلا، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أفتغفل أيها المسكين وتظن أن الله لا يطلع عليك؟ ولذلك كما قلت بالأمس، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عصى الله إلا جاهل. ما يعصي الله العالم، وليس المقصود يعني عالم يعني يحفظ الكتب، لا، يعني لا شك أن المفترض أن على العالم يكون له مقام كبير، لكن المقصود أنه عالم بمراقبة الله عز وجل، عالم بنظر الله إليه، عالم بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره. نعم صدق رضي الله عنه ما عصى الله إلا جاهل، ولذلك نعم ما الذي يعصي الله إلا هو جاهل. لكن من جاهد نفسه وابتعد عما حرم الله وإلى غير ذلك، لا شك أنه يحس بلذة وبنعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
الخامس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها.
نعم أيها الإخوة، العلماء قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وهو أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. الثاني توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية، هذا هو التوحيد العظيم. وتوحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية، وهو أن تصرف هذه العبادات من الدعاء والذبح والاستغاثة والنذر لله تبارك وتعالى. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وقد قال عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، هو أن تؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نحن نؤمن ولا شك بإذن الله بأسماء الله جل وعلا وصفاته، لكن أيضا يجب أن نؤمن بما تدل عليه هذه الأسماء والصفات. فأنت عندما تقول يا رزاق ارزقني، تعلم أن الرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندما تؤمن بأن الله جل وعلا سميع بصير، معنى أنك تخاف أن تقول كلاما فيسجل عليك، وأن تصنع شيئا فلا يغيب عن نظر الله عز وجل. فلا شك أن النظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتأمل في مدلولاتها والإتيان بمقتضياتها، لا شك أن هذا مما يزيدك قربا وإيمانا من الله تبارك وتعالى. نعم.
السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته.
لا إله إلا الله، والله صدق ابن القيم يقول عندما يشاهد العبد آلاء الله عليه وإفضاله وإحسانه لا شك أن هذا يوجب له الانكسار بين يدي الله عز وجل، يوجب له أن يمتلئ قلبه إيمانا ومحبة لله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء بعضهم كان يدعو بأربع جمل، يقول اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب أيها الإخوة بهذه الأمور الأربعة والله نعم صاحبه في الدنيا والآخرة. إذا امتلأ إيمانا بالله لا يؤمن بغير الله، لا يشرك مع الله أحدا، إذا امتلأ قلبه حبا لله تبارك وتعالى، أما المحبوبات الأخرى ثم أيضا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما المحبوبات الأخرى فهي محبوبات طبيعية جبلية ليست بشيء، كمحبة الزوجة والأولاد والدينار والدرهم، هذه لا تلام عليها إذا كانت لا تصرفك ولا تمنعك عن طاعة الله تبارك وتعالى أو توقعك فيما حرم الله. ثم أيضا وتعظيما لك، عندما يمتلئ القلب تعظيما لله عز وجل لا يخاف إلا الله، نعم هناك مسؤوليات هناك ارتباطات لكن أعظم الخوف والهيبة هي من الله جل وعلا. ثم الأمر الرابع الرضا عن الله عز وجل فيما يقدره على عبده ورضا بقضائك وقدرك. فمشاهدة العبد لبر الله جل وعلا وإحسانه إليه يجعله ولا شك لا يعصي الله تبارك وتعالى، بل إنه يتدرج في مدارج المحبوبية حتى يبلغ ذراها كما قال ابن القيم رحمه الله. والله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأذكر في هذا المقام أن أحد الصالحين ذكر هذه القصة الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء فيما أتذكر، قال أن رجلا جاء إلى بعض أهل العلم يريد أن يعصي الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال له يا فلان إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فتذكر خمسة أمور، أي معصية أي ذنب صغر أم كبر، إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فتذكر خمسة أمور. قال هاتها رحمك الله، والواحد منها يكفينا بإذن الله، لكن أذكرها من باب التعاون على البر والتقوى والتذكير. قال هاتها، قال إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تعصه وهو يراك. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ نعم والقصة هي لإبراهيم النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود، يعني هو لم يدرك ابن مسعود لكن هو أدرك تلاميذ يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة السلف إبراهيم النخعي. قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه وهو يراك. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى. قال له هات الثانية، قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه وأنت تأكل من رزقه، وهذه هي الشاهد عندنا سبحان الله. نعم أنت الآن تعصي الله بنعم الله كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. صحيح بالله عليكم الإنسان الكفيف الذي لا يبصر هل يرى ما حرم الله؟ لا. من الذي يرى ما حرم الله؟ هو الذي أنعم الله عليه بنعمة البصر. الإنسان الفقير المعدم الذي ما عنده شيء أبدا هل يستطيع أن يشتري ما حرم الله؟ لا والله. من الذي يشتري ما حرم الله؟ هو الذي أنعم الله عليه بنعمة الدينار والدرهم. الإنسان المشلول الذي لا مريض لا يتحرك هل يذهب إلى أماكن تغضب الله؟ هل يستطيع أن يبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ لا والله، ما يفعل هذا إلا من أنعم الله عليه بنعمة الصحة والعافية. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. قال له يا إبراهيم هات الثالثة، قال له إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تعصه
وأنت تسكن على أرضه. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ أنا لا أسكن إلا على أرض الله ولا أتقلب إلا في نعم الله. قال فاستحي من الله لا تعصه. ولله المثل الأعلى أيها الإخوة، لو أن أحدا منا أضاف ضيفا في بيته وقدمت له حق الضيافة والإكرام، لكن هذا الضيف فيه خسة ولؤم، بدأ يطلع على عورات البيت أو يأخذ شيئا من المتاع ونحو ذلك، ستضطر معه إلى الطرد وإلى مشاكل وإلى غير ذلك. فلله المثل الأعلى، أنت الآن على أرض الله وتتقلب في نعم الله وترفل في خيرات الله، أفلا تستحي من الله جل وعلا فتعصيه بعد هذا كله؟ قال له يا إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، قال له يا إبراهيم هات الرابعة. قال له إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فتذكر ملائكة الرحمن ومعهم ملك الموت واقفا عند رأسك، وقل لهم يا ملائكة الرحمن أمهلوني لحظات لعلي أراجع ربي. والله جل وعلا أبان لنا أن من حضر أجله فإنه لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. في تلك اللحظة إذا انتهى الأجل انتهى الأجل، لا أحد، لا أطباء ولا أهل ولا قريب ولا بعيد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما فيه، هل لو بالله عليكم أيها الإخوة، لو أن كل إنسان يعصي الله أو يفرط في أوامر الله أو يتهاون في الحقوق والواجبات، بالله عليكم لو أنه يتذكر الموت أنه قد ينزل به في تلك اللحظة، هل يعصي الله؟ هل يفرط في أوامر الله؟ هل يتهاون في فرائض الله؟ وأعظمها بعد الشهادتين إقام الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله عز وجل، هذا أعظمها. قال له يا إبراهيم هات الخامسة وهي أعظمها. قال له إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فتذكر ملائكة الرحمن قد سحبوك على وجهك وأوقفوك على شفير جهنم، وقل لهم يا ملائكة الرحمن أمهلوني لحظات لعلي أراجع ربي. والله عز وجل وصفهم بأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عاد هذا العاصي تائبا منيبا إلى الله عز وجل. أفلا نتوب إلى الله أيها الإخوة؟ أفلا نرجع؟ ولا يكن حظنا من هذا الكلام هو السماع فقط، نريد العمل، نريد التطبيق، نريد العودة والأوبة الصادقة إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا الموقف الذي حصل للإمام الزاهد التابعي، وهو من أصحاب وهو من تلاميذ أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الشاهد أنك لا تعصي الله بنعم الله، بل يجب أن تكون هذه النعم مدعاة أن تشكر الله، أن تعظم الله، أن تكون عونا لك على طاعة الله، أن تستعملها فيما يصلك إلى محبة الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.
الله أكبر، كلام جميل. انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، هذا من أعظم ما يوصلك إلى درجة المحبة عند الله عز وجل، انكسار القلب. ولذلك يقول ابن القيم هنا ما أقدر أتكلم، يقول ما في إلا جمل وإنشاء أتكلم، لأن هذا موقف عظيم تعجز العبارة عن وصفه، وهو أن تنكسر بين يدي الله عز وجل. وكما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض في مواضع من كتبه، يقول أن يقوم مقام العبودية الحقة لله عز وجل، هذا مقام عظيم. عندما تنفرد في خلوة وتخر ساجد لله عز وجل وتستدر دمعات تخرج من عينيك، فهذا موقف عظيم، هذا مما يوصلك إلى درجة المحبة إلى الله عز وجل. عندما تصوم وتفطر في خلوة مع نفسك، عندما تدعو ربك ادعو ربكم تضرعا وخفية، في سجود، في قيام الليل، هذه ولا شك أيها الإخوة مقام عظيم يجعل الإنسان الحقيقة يحس بلذة المحبة وبلذة الأنس والقرب من الله عز وجل. ولذلك كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقال له بعض التلاميذ: يا أبا العباس وشيخ الإسلام تيمية، كيف يعني الناس طلعت ما ذاقوا؟ الناس تزوجوا جاهم أموال وعيال. قال: لا. قالوا: ما أطيب شيء في الدنيا؟ قال: الأنس بمناجات الله عز وجل، الأنس بتلاوة كتاب الله، الأنس بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الحقيقة، هذا الانكسار العظيم الذي يكون من العبد تجاه ربه جل وعلا، لا شك أنه مقام عظيم يصله إلى درجة المحبوبية كما قال ابن القيم. نعم.
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
نعم، الله مستعان. هذا عاد سبق لله الحمد في هذا الدرس كرر عدة مرات، وهو الحث على قيام الليل، فهو دأب الصالحين والشعار أولياء الله المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، هذا الحقيقة وقت النزول الإلهي، عندما ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ولذلك كان بعض الصالحين يقول في دعائه: اللهم يا من ابتدرت بالخير وبطلب السؤال، اللهم أجبني. يعني الله جل وعلا يقول: هل من داع فأستجيب له؟ يعني هذا فضل وعرض من الله سبحانه وتعالى. فكم عندنا أيها الإخوة من السؤالات، وكم عندنا من الحاجات، وكم عندنا من اللهفات. نعم، قم آخر الليل واستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت هذا مرارا، قم ستجد أنك وصلت وبفضل من الله سبحانه وتعالى إلى درجة عظيمة من المحبة، وتختمها بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، هذا عاد يعني لا أحب أن أكرر الكلام، فقد ذكرت هذا في دروس ماضية. نعم.
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والالتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطيب الثمر.
ما في شك أن مجالسة أهل الخير، أهل العلم، أهل الفضل، وهذا أيضا سبق أن تحدثنا عنه بالأمس، بلا شك أنها سبب من أسباب رحمة الله، وهي سبب مبارك من نيل محبة الله جل وعلا لعبده. وفي الحديث القدسي أنه ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني اجتمعا على الطاعة وتفرقا عن المعصية، وقيل اجتمعا في الدنيا على المحبة، محبة في الله ولله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض بالله، وفرقهم الموت وهم على هذه المحبة. أبشر يا أخي، أنت على خير إن رأيت الصالحين وجالستهم، فالمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بهذا الحديث وبما ورد فيه، والحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. وجلسوا على الأرائك والسرر، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه: يا فلان، أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا؟ يا فلان، أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا في الجنة، يجمعنا في الجنة بعد فرقة الموت إخوة متحابين، نتذاكر هذه المجالس الطيبة التي جمعتنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على مال ولا على مناصب ولا على جنسية ولا على قرابة ولا على شيء، إنما على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا، هذا الاجتماع سيتفرق وسنتفرق، إما بفرقة مؤقتة بسفر ها هنا وهناك، وإما بفرقة الموت، لكن الاجتماع الحقيقي بإذن الله وبرحمة الله وبإحسانه كما جاء في هذا الحديث الصحيح على الأرائك والسرر في الجنة مع نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه، والله المستعان. نعم.
العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
نعم، يعني كما ذكر المؤلف، يعني أن يعني إذا كنت جئت بالأسباب فاحذر ما يبعدك عن محبة الله عز وجل، ومما يبعدك ولا شك هي الذنوب والمعاصي، الذنوب سواء الفواحش وهي الكبائر عندما يقترن بها شيء فتكون فاحشة، أو كبائر الذنوب أو الصغائر أو غيرها، احذرها يا أخي لأنها تبعدك عن محبة الله تبارك وتعالى. واحذر أيضا من ذنوب الخلوات، فإن لها تأثيرا على العبد في بعد من الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يكون أمام الناس حالة طيبة وكذا، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها عياذا بالله عز وجل. وفي سنن ابن ماجه بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه وهو أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال، يعني بحسنات، كجبال تهامة بيضاء، يعني كثيرة، يجعلها الله هباء منثورا. نسأل الله العافية، ما يستفيدون منها بشيء. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم من جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، ويقومون آخر الليل. قال ثوبان رضي الله عنه: فجث الصحابة على ركبهم، قالوا: جلهم لنا يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ اسمع أيها الأخ المبارك ماذا قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني أمام الناس فلان وعلان ماشي، لكن جلس مع أصحابه في شقة أو في مكان أو في بيته أو في سفر بعيد عن من يراقبه ومن يخشى كلاما فيه وكذا وكذا، بارز الله بالذنوب والمعاصي، وما علم المسكين والله أنه ما ضر إلا نفسه، وأن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أحبابه، وأن يجعلنا ممن بلغوا هذه المرتبة العظيمة، مرتبة المحبة، أن يجعلنا منهم، وأن يهدينا سبل السلام، فهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. أسأل الله أن يفتح على بصائر قلوبنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نزدلف الآن إلى درسنا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقف من الحديث في عند حديث أبي هريرة، ويروى أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله عنهم أجمعين في وحي الله تبارك وتعالى. نستعيد الحديث مرة أخرى ونكمل بقية المسائل التي ترتبط به. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ويكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء.
الحمد لله. أيها الإخوة، ذكرت أن هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها، وهي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نقلت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن هاتين الآيتين اجتثتا وقلعتا أصول الشرك وعلائقه، لأنها تضمنت 4 أمور في الرد على من أشرك مع الله جل وعلا غيره. لأن هؤلاء، يعني يقول ابن القيم رحمه الله: ما يشرك به مع الله عز وجل من أصنام، أوثان، قبور، أضرحة، غيرهم، شمس وقمر، غير كل هؤلاء مما يشرك به مع الله عز وجل، أن يقال لمن يشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى: هل هم يملكون شيئا؟ لا يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن ما يتملكه العبد في الدنيا هو من تمليك الله له. قل اللهم مالك الملك. طيب، قد يقال إذا لم يكونوا يملكون قد يكونون شركاء مع الله عز وجل في ملكه، الله عز وجل نفى ذلك، قال: وما لهم فيهما من شرك. طيب، ليسوا شركاء مع الله، قد يكونون معاونين ظهيرين مع الله سبحانه. الله قال هنا أيضا: وما له منهم من ظهير، أيضا هم لا يعاونون الله والله مستغن عنهم ولا شك سبحانه وتعالى. طيب، قد يقال: نعم، لا هم يملكون ولا هم شركاء في ملكه ولا هم يعاونون الله جل وعلا، إذن قد يكونون شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يقولونه. الله جل وعلا نفى هذه الشفاعة وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشفاعة أيها الإخوة كما قال أهل العلم لا تقبل عند الله عز وجل إلا بالشرطين العظيمين: أولا إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع له، يعني عن الاثنين كلهم، الشافع والمشفوع له، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله جل وعلا لا يرضى الشرك، فكيف يقبل شفاعة من في شرك ومن مشرك في رجل أشرك ونحو ذلك؟ الله جل وعلا لا يقبلها. إذن رضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع له من أهل التوحيد، أهل الإيمان الخالص. أما الله جل وعلا لا يرضى ولا يقبل في شفاعة فيها شرك مع الله معه سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو أن الله جل وعلا إذا أوحى وحيا في السماء وأمر بأمر تخضع الملائكة، وهنا جاء ضبط في هاتين الكلمتين خضعانا، ويقال أيضا خضعانا، يعني أن الملائكة تخضع لأمر الله وتستكين، ويكون كما جاء في الرواية الأخرى أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيتلقى الأمر والوحي من الله تبارك وتعالى، ثم ينتقل من ملك إلى ملك فيأتي مسترق السمع. من هو مسترق السمع؟ هم الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الشياطين يصعد بعضهم على بعض، قال سفيان: شبك بين أصابعه وحرفها، يعني قليلا، يعني أن واحد كذا واحد كذا واحد كذا حتى يصعدون إلى السماء، وهذه قوة أعطاهم الله عز وجل فيسترقون. قد يدرك الأعلى منهم الشهاب، يعني من النجوم، والله عز وجل خلق النجوم كما قال قتادة رحمه الله لثلاثة أمور: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، فمن ابتغى فيها غير ذلك أضله الله، وهذا ما سنتكلم عنه، وهو يعني ما يعرف بعلم التنجيم، هذا لا يجوز كما سنبين. على كل حال، هذه النجوم يسقط منها شهاب فقد يدرك هذا الشيطان فيهلكه ولا يوصل شيئا إلى الأرض، وقد يفوته هذا الشهاب، وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، فيذهب ويقرها في أذن الساحر والكاهن فيقول تلك الكلمة نعم، ولكن يكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قال كذا وكذا، ألم يقول، يعني الناس الجهال الذين يغترون بهؤلاء السحرة والمشعوذين فيصدقونه بتلك الكلمة. وإلا فإن السحر أيها الإخوة تعاطيه والعمل به كفر، نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وصاحبه ليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له من نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من السحر وإتيان السحرة، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر بعد الشرك، مما يدل على خطورته وعظم أمره. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتبرأ منه، يقول هذا ليس منا، ليس على ديننا، ليس على ملتنا من يصنع مثل هذه الأمور. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين فيسألهم ويصدقهم بقوله من أتى كاهنا وهو الذي يدعي معرفة الغيب أو عرافا من يدعي معرفة الأمور فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر، هذا ليس حكمي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الإخوة وللأسف الشديد يوجد في بعض مجتمعات المسلمين من يتعاطى السحر والشعوذة، وقد يأتي بعناوين جديدة، فيقال مثلا طبيب شعبي أو حكيم أو مثل هذه المسميات، وهو كل السحر وشعوذة، يقرأ الفنجال الأطراف والأصابع أو يقول ما اسم أمك ويأخذ أرقام وحروف أعطني كذا وقل كذا وأعوذ بالله، هذا هو الكفر بعينه وعلمه. وقد يطلب منه الساحر أيضا أن يذبح ديك لبعض الجن، قد يطلب منه أو قد يطلب منه أن يذهب وينظر في كذا أو يأتي بماء أو يفعل، وهذه كلها سحر وكلها شعوذة. والعجب سبحان الله أن الآن المدنية الآن ناس تطورت والعقول تفتحت والناس بلغوا الآن في الصناعات وفي ما يقولون بالتكنولوجيا الآن، ولا يزال وللأسف بعض المسلمين يعيش في دوامة من الجهل ومن الخرافة ومن الشعوذة ومن القذارة وللأسف، لأن هؤلاء السحرة والمشعوذين ما عندهم أكرمكم الله إلا القذارة، أعوذ بالله، يأتون بالحيض أكرمكم الله وأكرم الملائكة، يأتون بدم الحائض، وقد يأتون بسؤر الإنسان، وقد يؤتى بعذرة، وقد يؤتى أشياء كريهة وقذرة وتصنع منها حبائل وخيوط للشياطين وينفث فيها، أعوذ، يعني قمة القذارة. فسبحان الله، يعني إلى أين بلغت هذه العقول بعد أن فقدت الإيمان بالله عز وجل؟ ولا شك الإنسان إذا فقد الإيمان وفقد التوحيد وإنصاع للشرك وتقبله خلاص، حدث في أي واد هلك، لا تحدث في أي واد هلك، هذه أيها الإخوة مصيبة الآن. وبعض الناس يقول طيب أنا مسحور ماذا أفعل؟ العلماء قالوا النشرة على نوعين، وهي حل السحر عن المسحور، إما حل بسحر مثله، وهذا لا يجوز، هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يذهب الآن للسحرة ويأخذ مع زوجته ولا بنته ويقول يا أخي مسحورين فك عنا هذا السحر، هذا لا يجوز، لا يجوز إتيان السحرة، لا يجوز أن تطلب منهم فك السحر، هذا كفر، نسأل الله العافية. طيب النوع الثاني قال أن ينشر، يعني أن يفك عنه السحر بما جاء في كتاب الله عز وجل، هذه الآيات سورة الفاتحة الشافية الكافية، اقرأها بإيمان وصدق، آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة المعوذتين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصدق وصدق اللجأ إلى الله عز وجل بإذن الله ينفك هذا السحر. أما أن الإنسان يعيش في دوامة من الخرافات والخزعبلات ثم يأتي ويخوف بالكاهن الفلاني، هذا كان في الجاهلية، هذا كان قبل الإسلام. الآن الحمد لله السماء كما قال عليه الصلاة والسلام حرست بالنجوم، هذا نعم كان قديما يكثر. ولذلك لما يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض الأنصار رأوا شهابا سقط في الأرض فقال ماذا كنتم تقولون؟ قالوا كنا نقول إنه موت زعيم أو ولادة زعيم، وبعضهم قال إنه كذا وكذا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها الشياطين يصعد بعضها على بعض فتسترق السمع، فربما أدركها الشهاب فماتت، وربما أخذوا كلمة واحدة وكذبوا معها 100 كذبة. فأيها الإخوة الإنسان لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، والله إن الإنسان لا يتألم يعني مع هذا التقدم لله الحمد في العلم وانتشار العلم الشرعي ودعوة الناس إلى التوحيد والحذر من الشرك، إلا إن بعض الناس يدور في حلقة مفرغة من الأوهام والشعوذة والسحر والكهانة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا كفر نسأل الله العافية. فأيها الإخوة الأمر خطير يجب أن نتواصل. ثم أيضا الآن استجدت أنواع من أنواع السحر، عندنا الآن ما يسمى بالتمائم التي تربط على الرقبة أو في اليد، التعاويذ هذه أو التمائم هذه لا تجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. عليه الصلاة والسلام دعا عليه أن الله لا يتم له الخير بعض الناس. ثم أيضا هذه التمائم يأتي بعضهم يقول يا شيخ فيها قرآن فيها أدعية، هذا خطأ ولا يجوز. أولا لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل رآها بعض السلف من الصحابة ومن التابعين فقطعها من رجل، قال ما هذه؟ قال هذه تميمة، قال لا أتمها الله لك، ثم قطعها وقرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا يجوز. بعضهم يقول قرآن، إذا أردت تقرأ القرآن ليس بالتمائم وتربط في رقبة للصغير أو كذا حتى لا تأتي عين أو لا يأتي حسد أو مدري سحر، هذا كله كلام باطل وغير صحيح أيها الإخوة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله. والكثير أيها الإخوة والغالب أن هذه الحروز والتمائم التي تجعل في الرقبة للصغير الطفل أو في السيارة أو في الدابة الغالب أنها طلاسم وأرقام وحروف لا تعرف معانيها، هذا هو الغالب، وهذه والله مصيبة فوق مصيبة. كيف وأنها إذا كانت من القرآن أيضا لا تجوز ولا حد. أنت تريد التعاويذ، أنت تريد التحصن، اقرأ ما ذكرته لك قبل قليل، اقرأ الأذكار من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله تحمى وتتحصن بذكر الله عز وجل. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن الأذكار كلها تنقسم إلى قسمين، إما تحصن تفيدك التحصن مثل يعني المعوذتين، يقول عليه الصلاة والسلام ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وإما جلب للخيرات والحسنات مثل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وأيضا فيها تحصن ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. أقول أيها الإخوة ومن صور السحر والشعوذة والدجل في هذه الأزمنة المعاصرة ما يسمى بعلم النجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما ازداد كلما ازداد سحرا نسأل الله العافية. مثل الآن يوجد قنوات فضائية، بعض القنوات فضائية أو مواقع في الإنترنت أو حتى في الجوالات، أرسل اسمك في أي برج أنت مولود كذا وكذا ثم تأتيك المعلومات، أنت ستتزوج كذا واحذر من اللون الفلاني واحذر من شخص قد تقابله اسمك كذا، أعوذ بالله، هذا هذا لا يجوز، هذا دخول في علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كيف يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. وإذا صدقت مثل هذا الكلام يعني ما هو لازم أن تذهب إلى هؤلاء بقدميك، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة الأمر خطير، انتبهوا أيضا لأولادكم بناتكم خاصة الفتيات الآن بحكم رقتهن وخوفهن كما يقولون من المستقبل، ونحن والله الحمد لا نخاف من المستقبل، أنا بإيماني وأنت بإيمانك لا تخاف من المستقبل، كيف تخاف من المستقبل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أرحم بعباده من أنفسهم، لله أرحم بعباده من هذه الأم بولده، كيف تخاف من المستقبل؟ بعض الناس يقول يا شيخ والله أنا خايف من المستقبل، والله أنا ليش تخاف؟ الحمد لله يا أخي أنت في رحمة أرحم الراحمين، لن يقع شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله وقدره. وإذا أراد الله إيقاع شيء لا أحد كائنا من كان، لا سحر ولا شعوذة ولا كهانة ولا دجالين ولا أحد من الخلق يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره. ليش لماذا تعيش في قلق ولماذا تعيش في خوف؟ فإذا أيها الإخوة هذه أيضا من صور السحر والشعوذة، هي كما قلت محاولة كشف ما وراء الغيب، ما وراء النجوم، ماذا سيكون لك، وهذا كله لا يجوز أيها الإخوة. فلننتبه، هذه مسائل خطيرة يجب ننتبه لأولادنا وبناتنا، نحذر الحقيقة. الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل هذه الأمور، كما قلت يعني اقتباس من النجوم، الخيوط، الحروز، المدري إيش. وللأسف الله المستعان الإنسان، ناس الآن بلغوا في العلم وفي الإيمان والتقى، والآن في العلم التجريبي، والناس تطورت، والناس وفي بعض المسلمين وللأسف يعيشون في دوامة من الجهل، في حلقة مفرغة والله ما يطلعون منها، قاعد يلف ويدور على نفسه ما يستطيع أن يخرج إلا بتوحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك صغيره وكبيره، نسأل الله السلام والعافية. على كل حال معذرة أنا أطلت في هذه القضية، لكن هي الحقيقة من أهم القضايا ومن أخطرها، ألا وهو التحذير من تصديق هؤلاء المشعوذين والدجالين. وبعض الناس، وهذا أختم به في هذه القضية، قد يخوف شخص بالدجالين فيقول أنا سأفعل وسأذهب وسأقول، أعوذ بالله. يعني إنسان إذا صار يخاف الناس كخوف الله أو أعظم، هذا معنى خلل في العقيدة وفي التوحيد، بل يجب خوفك واعتصامك بالله وثقتك في الله فوق كل شيء. هؤلاء ماذا يصنعون؟ وأنت اقرأ المعوذتين، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. أنت إذا تعوذت بالله عز وجل خلاص، يعني وش تخاف؟ تخاف من امرأة تسحر ولا واحد يحط لك عقد ولا؟ هذا كله كلام باطل ومصروف. الإنسان بإيمانه وثقته في الله سبحانه وتعالى وإتيانه بالأذكار، نعيد ونكرر الأذكار بإذن الله، هذه حرز له وحصن من الله جل وعلا. نحن والله جل وعلا ما خلقنا هملا ولا ضيعنا سبهللا، الواحد ضايع ما يدري وين يروح، لا والله الحمد، نحن تعبدنا بتوحيد الله وحذرنا من الشرك، ثم دلنا ربنا وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أمورا نعتصم بها من شياطين الإنس والجن، خلاص الحمد لله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس لما أراد الخروج إلى حمراء الأسد بعد غزوة أحد، إن الناس قد جمعوا لكم فقالوها، وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما عليه. الحمد لله، لا نخاف إلا من الله ولا نرجو إلا ما عند الله جل وعلا، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب.
الحمد لله. سبق هذا الحديث فيما مضى وذكرت أن هذا من مراسيل ابن عباس رضي الله عنهما، ومرسل الصحابي صحيح ومقبول ولا شك، لأن الصحابة لا يقولون إلا صدقا ولا يخبرون إلا حقا رضي الله عنه. ولا ابن عباس رضي الله عنهما ما أدرك أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأنه كان يعقل هذا الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وحصل كذا وكذا. فعلى كل حال ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا، وجاء في رواية أخرى لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد الصفا ونادى في بطون قريش، وهنا جاء بالإجمال أنه نادى قريشا فقال، وكل خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي لا يستطيع الخروج أخرج ابنه أو عبده أو عامله، المهم حتى ينظروا ماذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفونه إلا الصادق الأمين بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فوقف وقال عليه الصلاة والسلام لو قلت لكم إن هناك جيشا يصبحكم ويمسيكم، يعني يا يجيكم في الصباح يا يجيكم في المساء، أما كنتم مصدقي؟ قالوا والله نعم، ما علمنا عليك إلا صدقا، وفي بعض الروايات ما عهدنا عليك كذبا، يعني لا نعرفك إلا بالصدق وبالأمانة عليه الصلاة والسلام. قال إن فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنذر وبلغ الدين وترك هذه الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وأعظم وأول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هو دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، إلى تحذيرهم من الشرك، وله في هذا مواقف كثيرة سبق الحديث عنها. قام أبو لهب وكان أشقى القوم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل هنا تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، وفيها بيان أن أبا لهب سيموت على الشرك، وبالفعل مات على الشرك هو وزوجه أم جميل، فكان حقهما النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأبو لهب آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذية شديدة، كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت وفود العرب في الجاهلية في الحج كان يخرج إلى العرب اسمعوا مني، وكان يتلو عليهم القرآن، فكان يأتي أبو لهب ويحذرهم، يقول هذا هو الصابئ، هذا الذي سفه آلهتنا وعاب آباءنا وإلى غير ذلك. آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذية شديدة، وكان حقه ما أنزل الله عز وجل فيه أنه يموت على الشرك ويكون من أهل النار عياذا بالله عز وجل. فعليه الصلاة والسلام بلغ وأنذر، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أوضح المحجة، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة ياسين. قال باب والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟
الله أكبر، شوف يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي ذر، وبعدين استغل الموقف، الشمس الآن ستغرب، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ أبو ذر لا يدري، لا شك أنه لا يدري أين تغرب الشمس إلا بوحي من الله عز وجل أو بإخبار على لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فلكن شوف يعني الأنس، شوف كيف القرب، يعني عليه الصلاة والسلام، وأنا هذا دائما أقول أيها الإخوة، ما كان عليه الصلاة والسلام لا فظا ولا غليظا لا متكبرا ولا متعاليا، كان يجالس أصحابه ويؤاكلهم ويشاربهم ويمازحهم ويسمع منهم ويقضي حاجاتهم، ومع ذلك كانت له الهيبة والإجلال والتعظيم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وارضاه. فأشوف جالس مع أبي ذر جالس الشمس تغرب، جلسة عادية لا فيها تكلف ولا فيها طول ولا عرض ولا أي شيء أبدا، جلسة عادية. ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ نعم. نسمع الحديث.
وقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش.
لا إله إلا الله. نعم.
فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا الحميدي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش.
لا إله إلا الله. آمنا وصدقنا. نعم، الشمس تجري لمستقر لها، المستقر تحت العرش، تذهب وتسجد لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. كيف تسجد هذه الشمس العظيمة؟ كيف حال سجودها؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن ولا شك أنه واقع وحق وصدق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تفسير قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها أن مستقرها أنها تسجد تحت العرش. كيف تسجد؟ كيف يكون؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ونحن لم نطلع عليه، لكن نؤمن ونصدق كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. فهذا الكون بكل ما فيه ألسن ناطقة بتوحيد الله عز وجل، وكل هذا الكون أيضا يسبح الله جل وعلا ويمجده جل وعلا، فهذا مما نؤمن به. وفي هذا أيها الإخوة رد على من يزعم الآن من بعض المعاصرين أن الشمس لا تتوقف وأنه لا تستقر، وأنه هذا كله كلام باطل. فالصحيح نعم، الشمس تجري لمستقر الله، وأنها تقف تحت العرش وأنها تسجد تحت العرش سجدة الله أعلم بها. وجاء في رواية عند النسائي بسند صحيح أنها تستأذن الله عز وجل، فإن أذن لها عادت مرة أخرى، وإن لم يأذن لها خلاص قامت الساعة وانتهى الأمر. فهي تستأذن الله عز وجل، تسجد وتستأذن الله. كيف تسجد؟ كيف تستأذن؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. آمنا وصدقنا. أما من يزعم الآن كما قلت من بعض المعاصرين أن الشمس لا تستقر وأنها لا تتوقف وأنه نقول هذا كلام باطل وغير صحيح. الشمس تستقر وتسجد، كم مدة هذه السجدة؟ كيف تكون هذه السجدة؟ وهذه أسئلة الحقيقة فوق عقولنا وفوق إدراكنا وفوق فهوم ما نفهمه. ما علينا إلا أن نقول آمنا وصدقنا ما جاء كلام في كتاب، ما دام أنه جاء في كلام الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مدخل للعقل ويعني التفهم الزائد وكشف الحجب والغيب، هذا أمر لا يمكن أن يصل إليه العبد. وهذا ما في شك يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الشمس آية من آيات الله عز وجل، آية عظيمة. كيف تسجد؟ كيف تستقر؟ وكيف تستأذن أيضا؟ كيف تستأذن ويؤذن لها كما في سنن النسائي؟ وإذا جاء أمر الله أن خلاص انتهت الدنيا وستقوم الساعة لا يؤذن لها، فتطلع الشمس مرة أخرى من المغرب، تعود مرة مغربها، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: سورة الصافات، باب. وإن يونس
معذرة يعني يمكن أن نتوقف شوي هنا في السؤال مهم. يسأل هذا يقول: ما معنى الحديث الذي ذكرته وهو: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له؟ يعني المقصود يعني الفاعل والمفعول له، يعني هؤلاء كلهم تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الطيرة يعني التشاؤم، يعني ليس منا من تشاؤم وتعلق بالطيور أنه إذا طلع عليه غراب أسود مناه هذا يوم نحس ما في الشر، أو طلعت عليه بومة أو رأى لون كذا، هذا هذا أعوذ بالله نصل هذا من الشرك إذا زعم أن له تأثير في هذا الكون ويقدم ويؤخر. وأيضا من تطير له، يعني الشخص الذي يقول يا فلان علمني أنا والله تطير لي، يعني شوف لي ماذا سيكون لي في هذا الكون أعوذ بالله. وأيضا من تكهن، من يقوم بالكهانة ويدعي معرفة الغيب، أو من تكهن له، يعني من يذهب لهؤلاء من يذهب لهؤلاء الكهان والمشعوذين. وأيضا من سحر أعوذ بالله، من قام بالسحر إنما نحن فتنة فلا تكبر، ومن سحر له، يعني من طلب السحر، تعال يا فلان خذ مبلغ من المال واسحر لفلان، اسحر زوجته، فرق بينهما، اصنع ما يصنع، هذا هذا شريك معه في الإثم. ومع ذلك الإنسان لا يقلق في مثل هؤلاء، كما قلت قبل قليل تحصن العبد بالأذكار وبالدعوات، وهذه كلها بإذن الله عز وجل تحفظه. نتوقف عند هذا الحد، ولنا غدا بإذن الله عز وجل لقاء في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان. سنفتتح الدرس بالكلام عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه أصحابه في تعاملهم وعنايتهم بالقرآن الكريم، سنتكلم عنه ثم نبدأ في درسنا المعتاد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل اللهم قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا، أراد بلدنا، أراد أمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم يا من يسرت لنا ولهم الحج، اللهم تقبله منا يا حي يا قيوم. اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يسر أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.